إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فانتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب ما جاء في الغيبة. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيبة. قال: حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان.
نعم. قوله: ما جاء في الغيبة. الغيبة هي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، وسميت غيبة لأن ذكرك أخاك بما يكره إنما تفعله في حال غيبته، في حال غيبته. والغيبة من مساوئ الأخلاق، والغيبة من مساوئ الأخلاق، والباعث فيها الكبر، الباعث فيها الكبر والحرص على مدح الذات والنفس والحسد. وقد ذكر بعض السلف أن أصول الخطايا ثلاثة: الحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد وهو الذي أوقع العداوة بين بني آدم، والكبر وهو الذي منع إبليس من أن يسجد لآدم استجابة لأمر ربه. والغيبة جمعت ذلك كله، الغيبة جمعت ذلك كله. فأنت حينما ترى الإنسان الذي يغتاب تأمله، تراه حريص على مدح نفسه بذكر نقص أخيه، لأنه كأنه يقول لك ضمنا: هذاك فيه كذا وكذا من العيب وأنا ليس في هذا العيب. فهو حريص على مدح نفسه، وفي نفس الوقت هذا الذي صدر منه هو انتقاص لأخيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فهذا من غمط الناس، فهذا كبر. وفي نفس الوقت هو يحسده على هذا الأمر الذي بينك وبينه من المحبة ومن الوئام ومن الاتفاق، فيريد أن ينتقصه عندك حتى يقل ما بينك وبينه من الألفة، وهذا من الحسد. فاجتمع في الغيبة كل أصول الخطايا، كل أصول الذنوب والخطايا، اللي هي إيش؟ الحرص والكبر والحسد، هذه الغيبة. وهذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله هذا الحديث، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ أقول: هذا من مبهم المتن ولا مبهم الإسناد؟ هذا من مبهم المتن، وهو لا يؤثر في صحة الحديث، لأن المبهم هذا صحابي فلا يؤثر في صحة الحديث. ولا ندري من هو هذا السائل، لا نعلم من هو هذا السائل. مسألة قوله: ما الغيبة؟ أقول فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يغيب عنهم معناه من الألفاظ التي يسمعونها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول لعله ذكر مرة الغيبة، فجاء هذا سائل قال يا رسول الله ما الغيبة؟ ففيه حرص الصحابة على التعلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بهذا الأدب فيسأل عما يجهل مما يسمع. وهذا الأمر مهم بالنسبة للصحابة في تقرير قواعد كثيرة، من ضمنها أنهم إذا كانوا يسألون عن ألفاظ يسمعونها من الرسول، فهل يتركون أن يسألون الرسول عن معاني من القرآن إذا لم يكونوا يفهمونها؟ إذن الصحابة فهموا جميع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يفهموه سألوه عنه، بدليل أنهم يسألون عن مثل هذه الكلمة عن الغيبة. مسألة: قال صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، يعني أن تذكر عيبا له أو أن تنتقصه، بحيث أن هذه الكلمة لو قلتها أمامه لزعلته، هذه الكلمة لو قلتها أمامه لأغضبته وزعلته. هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. والظاهر من السياق أنه أن المراد ذكرك أخاك بما يكره عند غيره، عند الناس. خلاص، ذكرك أخاك بما يكره يعني ذكرك إياه عند غيره من الناس. خلاص، هذا فيه أمور: الأمر الأول مراعاة خواطر الناس، مراعاة خواطر الناس، لأن معنى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يحرص ألا يري أو يسمع أو يبلغ أخاه عنه ما يكرهه. فمن مراعاة خواطر الناس أنك تتجنب الأمور التي يكرهونها، وهذا من الإيمان. أما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: عامل الناس أو آتي إلى الناس بما تحب أن يؤتوا إليك، ولا يبلغ أحدكم درجة الإيمان حتى يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. فرع: قال أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، يعني عند الآخرين. طيب لو أنا ذكرته بما يكره أن يسمع أمامه، أقول إذا كان أمامه وعند الناس فهذه فضيحة، وإذا كان أمامه وبينك وبينه فهذه نصيحة. أعيد، قلنا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أمام الناس، خلاص، أمام غيره. طيب ذكرك أخاك بما يكره أمامه وأمام غيره بحضوره وحضور غيره، فنقول هذه فضيحة. وذكرك إياه بما يكره فيما بينك وبينه هذه نصيحة. إذن الفرق بين النصيحة والفضيحة إيش؟ إظهار الأمر أمام الناس. إذا كنت تقصد النصيحة فتوخني بنصحك على انفرادي، ما تجي تتكلم أمام الناس أمام الملأ، لا، تأتي تتكلم فيما بينك وبيني. إن أنا عندي وجهة نظر بينتها لك، وإن أنت عندك وجهة نظر بينتها، وإن شاء الله ما نقوم من المجلس إلا وإحنا يعني إن شاء الله متصالحين متصافين. أما تيجي تذكرني بالأمر اللي يسوءني أمام وجهي وعند الناس وتقول لي سوي كذا، بعدك إلا إن شاء الله. هذه فضيحة، هذه فضيحة أن تذكر الشخص أمام الناس. هذه ليست جرأة، هذه وقاحة، هذه ليست شجاعة أدبية، هذه قلة أدب. فرع: وإذا كان هذا حال الغيبة في ذكرك لأخيك المسلم، فما بالك بذكرك لولاة الأمر، ما بالك لذكرك لولاة الأمر من الأمراء والعلماء، ما بالك حينما تغتاب ولاة الأمر من الأمراء وحينما تغتاب ولاة الأمر من العلماء. لا شك أن هذا يعني جريمته أعظم، لأن الغيبة بينك وبين إخوانك في شخص مسلم من أفراد عموم المسلمين لا يترتب عليها من الآثار والمفاسد ما يترتب على غيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء. وبعض الناس حينما يأتي الكلام عن الوزراء وعن الملوك وعن الرؤساء يتكلم وكأن لا غيبة لهم، يتكلم وكأن لا عرض لهم محرم. ألا يدخل ولي الأمر من العلماء والأمراء في ذكرك أخاك بما يكره؟ ألا يدخل ولي الأمر من العلماء والأمراء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ الجواب بلى. فإذن لا تغتب ولاة الأمر ولا من يكلفونه بالأعمال من الوزراء والأمراء ونحوهم، فإن كل هؤلاء لهم غيبة أعظم من غيبة أفراد المسلمين، وكذا غيبة أهل العلم، وكذا غيبة أهل العلم أحياء وأموات. لا تسوي زي كذا، خلاص عندك كلمة نصيحة، عندك رد علمي، عندك مناقشة علمية، هاتها في محلها بالطريقة المشروعة. ما عندك لا تجي تسوي كلام كثير بعد، هذا ما يصلح، ترى هذا يضرك عند الله سبحانه وتعالى. مسألة: قال: يا رسول الله، إن كان ما قلته فيه حقا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان ما قلته فيه حقا فهذه غيبة، وإن كان ما قلته فيه كذبا فهذا بهتان. فالغيبة ذكرك أخاك بما فيه حقا مما يكرهه، والبهتان ذكرك أخاك بما ليس فيه مما يكرهه. هذا بهتان، هذا أعظم من مجرد غيبة، لأنك جمعت على الغيبة أمر آخر وهو أنك افتريت وكذبت عليه. الحاصل أن الغيبة خلق من الأخلاق السيئة الذميمة التي ينبغي على المسلم أن يتجنبها، خاصة طلبة العلم. والشيطان له مسالك يأتي حتى والله ذكرها ابن تيمية، هذا الكلام اللي أنا أذكره ترى مو من كيسي، من كلام ابن تيمية في أغلبه. يأتي الشيطان يسوغ للإنسان الغيبة تحت اسم الأمر المعروف النهي عن المنكر، يأتي يسوغ الغيبة تحت مسمى النصيحة وما تكون نصيحة. أديك مثال: من يذكر الوزراء والعلماء في أمور وقعوا فيها في أخطاء بحسب رأيه هو، يقول هذا من باب النصيحة. فين النصيحة؟ هل أنت تخبر بهذا الأمر من يستطيع إصلاحه؟ لا، أنت تخبر ناس يمكن زيك أو أقل ما بيدهم شيء. هل تخبر أنت أناس تتظلم إليهم يستطيعون أن يأتوك بالحق؟ لا، مثلك مثلهم. هل تخبر أنت أناس يحتاجون المعرفة بهذا الشيء لأنهم يريدون أن يزوجوه أو يريدون أن يتعاملوا معه في شيء؟ الجواب لا. إذن فين النصيحة؟ بس هو يوهمك أن هذا نصيحة، زي ما أوهم أصحاب الثورات اللي خرجوا على ولاة الأمر أنه هذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهذا خطأ. هذه الفكرة فكرة المعتزلة والزيدية، ما هي فكرة أهل السنة والجماعة. ريقي نشف لازم. اللي بعد:
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد.
ما جاء فيما يخاف من اللسان سبق في الأبواب قبل هذا الباب بباب ذكر أحاديث في خطورة اللسان، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها لها بالا تهوي بها في النار 70 خريفا، وأشرنا إلى حديث معاذ قال: أو يكب الناس، قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول، فقال: ويحك يا معاذ، أو يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان يخاف منه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان قليل الكلام، كان إذا تكلم في المجلس تكلم بالكلمات اليسيرات حتى إن الجالس يستطيع أن يعدهن كم كلمة قال الرسول، كان قليل الكلام صلى الله عليه وسلم. شفتوا هذه الأحاديث الكثيرة، هذه الأحاديث الكثيرة، ها، هذه من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا هو كان قليل الكلام صلى الله عليه وسلم، ما كان يكثر الكلام. وهذا ينبغي أن يكون الشأن في المسلم، أن يحرص على أن يتكلم كلام بخير وإلا يصمت. ليش؟ حذرا من اللسان، حذرا من اللسان. جاء في بعض الأثر أنه ما من يوم يصبح على ابن آدم إلا والجوارح كلها تعاتب اللسان وتخاصم اللسان. اتق الله فينا، اتق الله فينا. كان أبو الدرداء يكثر من الصمت، فقيل له: رحمك الله، لو تحدثنا. قال: إن الله جعل لابن آدم أذنين ولسانا واحدا ليسمع أكثر مما يتكلم، ليسمع أكثر مما يتكلم. فاللسان يورد ابن آدم المهالك. والمصنف رحمه الله من حسن الترتيب أنه عقب هذا التبويب وجعل في آخره كلمة أبي بكر الصديق لما كان يجبذ لسانه ويخاصم نفسه في لسانه، فكان يقول: إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. فاللسان عضو في بني آدم خطير، يورد الإنسان المهالك إن لم ينتبه ويعتصم بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا يتكلم إلا بخير، فلا يتكلم إلا بخير. وهذا الباب فيه مسائل. هذا الحديث الذي أورده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، وجاء في بعض الروايات أن في هذا المجلس كان أبو بكر وكان عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة. ولج الجنة يعني دخل الجنة، مثل ما تقول حينما تدخل المسجد أو تدخل بيتك، حينما تدخل المسجد تقول: بسم الله ولجنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ها؟ وحينما تدخل بيتك تقول: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. هذا الولوج، الدخول. قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، يعني دخل الجنة. وسكت يريد أن يكمل، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تخبرنا يا رسول الله. ليش؟ خشية أن يتكل الناس على ذلك، فيقول الإنسان: أنا خلاص، أنا أحفظ لساني وأحفظ فرجي وأنا أدخل الجنة وما أسوي أعمال صالحة، خشية على الناس أن يتكلوا أو أن ينزلوا الحديث في غير منزله. فقال: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من العلم الذي ينبغي أن يبلغه للناس، أن يبلغه للناس، فقال نفس كلمته: من وقاه الله شر اثنتين دخل الجنة. فقال عمر: لا تخبرنا يا رسول الله، عشان الناس لا يتكلوا. الثالثة: صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فذهب الرجل ليقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه، جاء في رواية أنه أبو بكر، فعرف أنه عرف أبو بكر أن الرسول يريد أن يبلغ، وأنه هذا اللي يصنع عمر، وإن كان هذا مما يخاف لكن المصلحة أعظم في التبليغ، المصلحة أعظم في التبليغ والبلاغ لهذا الأمر. فأسكته رجل إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكمل الرسول الحديث فقال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين رجليه يعني فرجه، يعني فرجه. قال: ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه دخل الجنة. تحفظ لسانك فلا تتكلم به إلا بخير، وتحفظ فرجك فلا تحل عقدته أو عقدة سراويلك أو عقدة إزارك إلا في حلال ولحلال. فإذا صنعت هذا فأنت بإذن الله تدخل الجنة. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين فخذيه، أقول هذا مثل نصوص الوعيد. كيف يعني؟ أقول هذا وعد من الله عز وجل لمن صنع هذين الاثنين أن يدخل الجنة، هذا وعد، لكن قد يدخلها ابتداء وقد يدخلها مآلا. كيف؟ أقول هذا الذي فعل هذا الأمر ومات على التوحيد ضمننا له الجنة، لكن دخوله للجنة موقوف على أن يغفر الله له ذنوبه وسيئاته، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالفهم الصحيح لهذا الحديث أن من حفظ ما بين لحييه وحفظ ما بين فخذيه مع التوحيد ضمن الجنة، فيدخلها ابتداء إذا غفر الله له ذنوبه، ويدخلها مآلا إذا عذبه الله على ذنوبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مسألة قوله في الحديث: فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. أقول هكذا وقع بالنفي أو بالنهي، لا تخبرنا بالنهي، على رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية يعني غير يحيى بن يحيى الليثي، وقعت أيضا على هذا النسق ابن القاسم ويحيى بلفظ النهي، ووقع في رواية القعنبي: ألا تخبرنا. أنا عندي الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي ومكتوب بلفظ ألا تخبرنا، هذا على المسألة حق تمس اللي قلناها أن كتب الحديث لم تطبع على أساس صحيح، فهذه يقولوا رواية يحيى بن يحيى الليثي، واللفظة هذه ليست في رواية يحيى بن يحيى الليثي. أنت كيف عندك هذا الصح؟ هذه رواية يحيى بن يحيى الليثي وابن القاسم وغيرهما: لا تخبرنا يا رسول الله، وهي المناسبة للسياق، وهي المناسبة للسياق. كيف يقول له ألا تخبرنا والرسول ساكت ويعيد وهي لا تخبرنا الرسول، ثم في الأخير يسكت الرسول ويكمل الرسول؟ إذن السياق يناسب النهي ولا يناسب التحضيض والعرض. مسألة سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على مقالة الرجل هي إقرار منه له، لم ينكر الرسول على الرجل، لاحظوا، فهذا يدل أن المعنى الذي قصده هذا الرجل وهو عمر معنى إيش؟ معتبر شرعا، ولذلك جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب ما أنت أو هذا عن ابن مسعود ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه قال حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. وجاءت أحاديث أن الصحابة كانوا يمتنعون عن تحديث الناس ببعض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن الناس ينزلوه في غير منزله. من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمل أعين العرنيين وصلبهم، فكره بعضهم تحديث أنس بهذا الحديث حتى بلغ الحجاج خشية أن يفعل مثل هذا في الناس. وأبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من الحديث، أما جراب فبثته بين الناس، وأما جراب فلو أبثه بين الناس لقطع مني منها هنا، ما أقدر. لكن مو معناته أنه كتموا، لا هو قالوا لكن لم يجعله في المجالس العامة، لم يبثه كبثه لي الأول. هكذا ينبغي للإنسان أن ينتبه أن لا يحدث الناس بأي حديث، يوزن الأمر ويوزن الموضوع. نحن معاك أنه هذا من العلم وأنه هذا من الدين، لكن الناس الآن هذا الحديث لو سمعوه يسبب لهم فتنة. كما نمنع الناس من بعض المباحات في أوقات الفتن أو في الأوقات العادية إذا كان بهم مرض، مثل مريض السكر نقول له لا تأكل سكر، هو سكر صح ولا لا؟ طيب مسألة فيه ما كان عليه فقه الصحابة رضوان الله عليهم. هذا عمر يقول لا تخبرنا والرسول أقره، وهذا أبو بكر يسكته يقول له خليه يحدث، هذا له ملحظ وهذا له ملحظ. هذا ملحظه أن لا يتكل الناس وينزل الحديث على غير منزله، وهذا ملحظه أن هذا من العلم الذي يحتاجه الناس وينفعهم ولعل مصالحه أكثر من مفاسده، خاصة إذا لقي من يشرحه لهم ويبينه لهم ويوضحه لهم. خلاص. مسألة إرادة المصنف لهذا الحديث من أجل ما فيه من التحذير من خطر اللسان والفرج، والمعنى أنه لا بد من أن تحفظ لسانك حتى لا يوقعك في المهالك. وأورد كلام أبي بكر كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المعنى، قال إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. اللي بعده.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد. قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. قال وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد.
هذا الحديث يدخل ضمن مراعاة مشاعر الآخرين ويدخل ضمن قاعدة سد الذرائع ويدخل ضمن قاعدة مراعاة المآلات، مراعاة المآلات. أما أنه يدخل تحت قضية مراعاة مشاعر الآخرين فأقول أقل ما فيها لا يتناجى اثنان دون الثالث لا يكسر خاطره، لا يكسر خاطره، يعني أنا إيش فيها نقيصة تتكلموا أنتوا وأنا الحالي. أما قضية فيه سد الذرائع أقول قد يتسلل الشيطان إلى قلبه فيقذف إليه أنه هذول يتريقوا عليك أو يتكلموا عنك أو يقعوا فيك وما يريدوا أن يسمعوا، أو النظر إلى المآلات أنه هذا الأمر قد يكون مآله شر وسوء، إذا سكتنا على مثل هذا الأمر واستفحل الأمر في الناس قد يكون مآله إلى إحداث قطيعة ولا إحداث نفرة وترك المحبة والوئام بين الناس، فهذا الحديث فيه هذا الأمر. وهذا من الآداب الشرعية التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يتناجى اثنان دون الثالث، ألا يتناجى اثنان دون الثالث. فرع عندي نظر في دخول هذه الصورة، فيما لو كنت أنا مع واحد واتصل شخص بالتلفون وأتكلم معه، يعني عندي نظر في هذا الأمر، يعني ولذلك الأفضل إنك لا ترد على الهاتف وأنت جالس مع شخص بمفرده، أخشى أنه يدخل ضمن مسألة إيش؟ التناجي. أخشى أنه يدخل ضمن مسألة التناجي، خاصة إذا كان هذا الشخص ممن يعرفكما. ولذلك الأفضل إذا اتصل عليك أحد أو أن تغلق المنبه حق الهاتف ولا ترد على الهاتف طالما أنت مع شخص واحد فقط، لأنكما اثنان، فإذا رديت على الهاتف أخشى أن هذا يدخل في باب المناجاة دون الثالث، إلا إذا كان من العائلة أو شيء مهم فممكن أن تستأذنه، وإذا كان لا محظور ارفع السماعة خليه يسمع الصوت، وإلا الأفضل لا ترد، نخشى أن يكون هذا. ولذلك الهاتف من أسمائه في اللغة المسرة، أنه نوع مسرة لأنه نوع مسارة، والمسارة يعني مناجاة، المسارة يعني مناجاة، والرسول يقول لا تناجى اثنان دون الثالث. وكمان والله ما هي حلوة ولا مروءة أنا جليسك وجالس أنت مشغول بالتلفون تتكلم وتاركني، صح ولا لا؟ لذلك صك التلفون ولا تخلي ينبه ألين تخرج من المجلس. إن كان تنتظر مكالمة مهمة من الوالد أو من الأهل أو من الوالدة أو كذا، فخلي أمامك في المكالمات المهمة، يعني نبه أتكلم بصوت عالي خليه يسمعك ويشوف إنه القضية يعني ما فيها شيء، أو يعني شوف لك دبرة في الموضوع، خلاص مثل ما كان يفعل عبد الله ابن عمر. ترى هذه أمور صغيرة كده لكن ترى لها تأثير على النفوس، خاصة إذا ربي أبتلاك بشخص تحبه وحساس زي يعني كده، واحد حساس انتبه على طول، اعتبر هذه إيش شغلة فيها. هي لحد يمسك تلفون معي وانا قاعد الباب اللي بعده.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الصدق والكذب. قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله أعدها وأقول لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صدق وبر، وكذب وفجر؟ قال: وحدثني مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل؟ فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. قال: وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا.
باب ما جاء في الصدق والكذب. هذه الترجمة بهذه الصيغة هي من نوع التراجم اللي احنا نقول فيها أن المحدث مراده هنا أن يورد ما لديه في الموضوع فقط، ما جاء في كذا يعني يورد ما لديه في هذا الموضوع، لأن تراجم أهل العلم على الأحاديث والأبواب وراها علم، تراجم العلماء على الأحاديث والأبواب وراها علم. أحيانا تكون الترجمة من أجل الإشارة للخلاف، أحيانا تكون الترجمة من أجل الإشارة للاختيار، أحيانا تكون الترجمة من أجل التفسير، أحيانا تكون الترجمة لمقصد آخر، لمقصد الإشارة للروايات. يعني للعلماء مقاصد في التراجم. هذا النوع من الترجمة يكثر عند الإمام الترمذي، يكثر عند الإمام الترمذي، لأن الإمام الترمذي استغنى عن فقه التراجم بما يريده في الباب من كلام أهل العلم في فقه حديث الباب من العمل وترك العمل، فاستغنى عن التراجم الفقهية، فصار يصير ما جاء في كذا ما جاء في كذا ما جاء في كذا خلاص. أما الإمام مالك والإمام البخاري وغيرهم فإنهم تصدوا إلى فقه التراجم، والإمام البخاري ترى يحذو حذو مالك، الإمام البخاري ترى يحذو حذو مالك، كثير من التراجم والتبويبات عنده هي هو ينظر فيها إلى موطأ مالك، بل حتى الأثر الذي يورد مالك في الباب أحيانا هو يورده تعليقا في الترجمة البخاري، وتتبع هذا تجد صدق كلامه. فهذه ترجمة الإمام فقط يريد أن يبين أنه سيورد ما لديه في الصدق والكذب. أورد فيها أحاديث نحن نعقد فيها مسائل. المسألة الأولى حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب، فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك. أقول هذا الحديث يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث، في حديث الرجل لزوجه وفي الحرب فإن الحرب خدعة وفي إصلاح ذات البين. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل زوجه يوهم أنه يجوز للرجل أن يكذب في كل حديثه مع زوجه. هذا الحديث يبين لا، أنك لا يجوز لك يا رجل إذا تزوجت امرأة مسلمة، ولا يجوز لك يا امرأة إذا تزوجت رجلا أصلا ما يجوز لها إلا مسلم، إذا تزوجت رجلا من أهل الإسلام طبعا إلا أن تعامليه وإلا أن يعاملك بالصدق لا يكذب إلا إذا احتاج. المرأة تريد من الرجل أن مثلا يتغزل فيها، أن يذكر محاسنها، يقول لها مثلا أنا ما رأيت مثلك، أنت أحلى من كذا، أنت أجمل من كذا، أنا أستأنس معك، أنا كذا أنا كذا، أو مثلا يعدها أنا سأشتري لك إن شاء الله كذا، سأعمل لك كذا، سأفعل إن شاء الله لك كذا، هو يعد ويعلق بالمشيئة، وهي هذه يعجبها الكلام، قل لي ولو كذبا كلاما. فيعني واحد شاعر يقول زي كذا، قل لي قصيدة طويلة يقول زي قل لي ولو كذب على لسان امرأة. المسألة الثانية قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب، هذا الأصل إلا في المواضع الثلاث، قلنا في حديث الرجل زوجه وخصصنا بهذا المعنى الذي سبق، وقلنا في الحرب فإن الحرب خدعة، كذلك فإن الحرب خدعة محل هذا في حال الحرب، أما في حال العهد والميثاق والاتفاق لا يجوز لك أن تكذب عدوك وإن كان كافرا. مر معانا إذا تتذكروا في الجهاد، مر معانا أن عمر بن الخطاب قال لا أوتين برجل ينزل رجلا من حصنه ويقول له نطرس نطرس إلا قتلتهم. إيش يعني نطرس نطرس؟ قال هذا بلغة الروم يعني لكم الأمان، لكم العهد والأمان. قال ثم يغدر به إلا قتلتهم. ليش؟ قال لأنه هذا خان العهد، كيف ينزل بالأمان ثم يغدر به؟ وهذا يعني يفيد أنه من حق الإمام ولي الأمر أن يعزر من يفعل مثل هذه الأمور. عمر يقول هذا والصحابة يقرونه وما أحد يخالفه في ذلك رضي الله عنه. تذكروا في كتاب الجهاد أثر عمر بن الخطاب قال من أنزل روميا يقول له من حصنه يقول له نطرس نطرس فلما نزل غدر به إلا قتلتهم. أقتله. فإذا ما يجوز الكذب في العهد والميثاق وإن كان في الحرب، لأنه خلاص إذا هذا فقط مثلا مسلم يقع أسير يريدون يأخذ منه معلومات، أو القائد يريد أن يكذب على العدو يوهمهم بشيء ويتصرف بشيء آخر، يوهمهم أنه في حال فرار وهو يريد أن يجرهم إلى مكيدة كمين يحاصرهم فيه، أو يوهمهم أن الجند مثلا ضعاف، أو يوهمهم بالعكس أن الجند كثيرهم، يكذب. فهذا لا مانع فيه، فإن الحرب خدعة، لكن في العهد والميثاق والتعامل لا يجوز إلا الصدق، لا يجوز إلا الصدق، هذا عهد وميثاق. ولذلك يعني جاء عن عمر ما جاء، وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أحد أن ينزل أحد من هدف يقول ينزلهم على يعني على ضمانه هو، لا ينزلهم على عهد الله وعلى ميثاق الله، ثم بعد ذلك يعني يحصل منه خلف في عهد الله وميثاق الله. فما يجوز الكذب في هذه الأمور. طيب، مسألة، قال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك، فاكتفى بأنه من المباح. فالكذب على الزوجة ليس مستحبا، إنما هو فقط مباح، ومقتضى كونه مباح ألا تلجأ إليه إلا عند الحاجة، ما نقول ضرورة نقول حاجة، خلاص، إلا عند الحاجة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة يا شباب؟ ما في أصول فقه؟ الضرورة هو ما توقف عليه حفظ شيء من الضروريات الخمس، اللي هي حفظ النفس والدين والعقل والمال والعرض، هذه الضروريات الخمس، ما توقف عليه حفظ شيء من هذه الضروريات يقال عنه ضرورة، وما توقف عليه أن تقوم بالعمل الذي عليك يعني بدون انزعاج، هذا يقال له حاجيات، هذا يقال له حاجيات. فنحن نقول لا يجوز لك أن تكذب على زوجتك إلا إذا احتجت إلى ذلك، يعني من أجل الأمور. طبعا الضرورة خلاص تبيح المحظورة، انتهينا، لكن نحن نتكلم في باب الحاجيات. طيب، مسألة، قول ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر؟ أقول هذا من كلام ابن مسعود أخذه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والبر يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا فيه أنه خلق الصدق وخلق الكذب خلقان من الأعمال الصالحة من البر، وأنهما خلقان يدخلان الإنسان الجنة إذا صدق والنار إذا كذب، وأنهما خلقان يكتسبهما المرء. يعني ممكن أنت تكون ما أنت ملقى بالك للصدق، لكن ترى ممكن تحمل نفسك على الصدق، وممكن تحمل نفسك على الكذب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وغيره، قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، ومن يتوقى الشر يوقى. وهذه كلمة عامة تشمل كل شيء من أبواب الخير ومن أبواب الشر. ولذلك وإن كان بعض الأخلاق تأتي عند الناس جبلة، إلا أنه ما في خلق إلا وممكن أن يكتسبه الإنسان. شوف الرسول قال إنما الحلم بالتحلم، صح، وقال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين جبلك الله عليهما الحلم. طيب، مسألة، هذا الحديث فيه أيضا النظر إلى المآلات. قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة مآل، وإن البر يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فانظر للمآل لتعرف قيمة وحكم هذا الذي أنت تعمله. مسألة، هذا فيه أن المؤمن يعمل الطيب والبر من أجل الجنة، وتجنب الباطل والحرام من أجل أنه يخاف من النار، ففيه إبطال لعقيدة الصوفية في الحب الإلهي، اللهم إن أحببتك وإن اللهم إن أطعتك طلبا لجنتك فحرمنيها، وإن تركت معصيتك خوفا من نارك فادخلنيها، ما أطعتك وتركت معصيتك إلا حبا في كذا. هذا مذهب خلاف القرآن وخلاف السنة. مسألة، هذا الحديث فيه بيان أن الصدق مفتاح أبواب البر كلها، وأن الكذب مفتاح أبواب الفجور كلها. هذا الحديث فيه بيان أن الصدق مفتاح أبواب البر كلها، لأنه قال يهدي إلى البر، وأن الكذب مفتاح الفجور كله لأنه قال يهدي إلى الفجور. وجرب، هيا تعال جرب. واحد مثلا سألك، يعني أنت أفترضها في عقلك كده عن موضوع، صدق 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 صدق، راح تلاقي نفسك في النهاية تنجر لأمر طيب، كذبت كذبت كذبت، راح تلاقي نفسك في النهاية انجريت لأمر سيء. كده أجلس رتب الأمور وشوف، راح تلاقي زي ما أنا أقول لك. وهذا مصداق قول الرسول، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. مسألة، قول لقمان ما بلغ بك ما نرى، يعني الفضل الذي أنت عرفت به. فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. أقول يكفي في هذا أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصف قبل أن يبعث بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين. أقول هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قد ورد مرفوعا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث طويل. المهم في هذا الحديث أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. شفتوا الحصير لما الواحد ينام عليه ويقوم إيش يترك أثر؟ هكذا قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي الفتن أثر على القلب كما يترك الحصير أثر على البدن، عود عود، وفتنة فتنة على القلب. الآن الصورة تأتي تتوضح. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. في رواية ثانية تعرض الفتن على القلوب قال عوذا عوذا، يعني أعوذ منها، أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله من أن تترك الفتن أثرها على قلبي. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوذا عوذا، خلاص. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. صار إيش معنى الفتن هنا؟ صار معنى الفتن يشمل كل الذنوب والمعاصي. وكلام ابن مسعود يفسر، قال إذا صدق الرجل، قال إذا كذب الرجل نكتت نكتة سوداء. أقول هذا ليس خاص بالكذب، بل هذا في كل ذنب، لكنه اكتفى بذكر الكذب لأن الكذب مفتاح الفجور والآثام كلها الكذب، خلاص. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا. مربادا ما معنى مربادا؟ شفتوا القدر لما تحطوه على النار على الجمر ما يصير فيه سواد من برا، هذا السواد هو الرباد، فيصير القلب أسود مرباد عليه مثل الرباد. هذا كالكوز مجخية، الكوز الوعاء تضع فيه الماء، إذا كان مائل مجخي يعني مائل، جخ الطير يعني مائل. الوعاء لما يكون مائل هل يستقر فيه ماء؟ يقول القلب لما يشرب الفتن، يشرب الذنوب، يصير أسود مرباد كالكوز مجخي لا يستقر فيه شيء. شوف يفسر اللي بعده، قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. فكلام ابن مسعود هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل بالكذب لأن الكذب هو باب كل الفتن والفجور التي والمعاصي والآثام. خلاص. مسألة، أورد حديث، هذا الحديث رأيت بعض طلبتنا كتب مقال في الإنترنت يضعفه، يقول لا يصح، ترى هذا الكلام مو صحيح. أول شيء خط في بالك، مدام الإمام مالك ذكره فمعناته هذا صحيح، شيل من بالك أنه حديث ضعيف، هذا من جهلك أنت تقول عنه أنه ضعيف. مدام مالك أورده في الموطأ فاعلم أنه صحيح، انتهى. ثم بالبحث تبين لنا أنه هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، له طريق عن سعد بن أبي وقاص، مورود في مسند سعد، موجود في مسند سعد بن أبي وقاص وغيره، حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لا، الكذب من جنب والبر والإيمان والصدق من جنب. ما يكون المؤمن كذابا، ما يكون المؤمن كذابا. وهذا يبين لك خطورة الكذب، أنه خلق ينافي الإيمان، خلق ينافي الإيمان، أنت ما عاد تصير صادق. إذا ما صير صادق خلاص. ولذلك المنافق إيش آيته؟ إذا حدث كذب، كلها كذب. وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم كله كذب. طالعوا الأخلاق كلها كذب، إذا حدث كذب صح؟ طيب إذا أؤتمن خان، أنا أتمنه أجي أقول له أعطينه، يقول ما أعطيتني، هذا صدق ولا كذب؟ يقول ما عندي، يقول ضاعت، يقول ما أدري إيه. إذا خاصم فجر، فجر إيش؟ يسبني ويهرج علي بالكذب، أنا ما في هذا اللي هو كذب. بس إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدا، عاهد لك عهد الله وميثاق الله، أنا أسوي لك، هل لك أنا أترك لك، يغدر ما يوفي ولا بشيء، هذا كذب ولا صدق؟ كله كذب. وذلك أيكون المؤمن كذابا؟ مسألة، قال أيكون المؤمن كذابا؟ إيش يعني كذابا؟ صيغة مبالغة في الكذب، بمعنى أنه ممكن 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 يوجد إيمان أنت تكذب أحيانا، ممكن، لكن أن يكون الكذب صفة ثابتة مستقرة فيك، ها؟ فلا لا ما يمكن. لكن ممكن يكون بخيل فعيل، شوف مبالغة، ممكن خلاص فعيل مبالغة، صح ولا لا؟ ممكن يكون بخيل صح، ممكن يكون جبان فعلان، ممكن، لكن ما يمكن يكون فعال كثير الكذب. فهمت هذه الدلالة من صيغة المبالغة في وقت؟ طيب نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى صحبه أجمعين. وستتوقف درس شرح الموطأ لين ننتهي من الاختبارات ونبدأ إن شاء الله الفصل القادم. إحنا الآن من الأسبوع الجاي يبدأ موسم الاختبارات العامة للمدارس وللجامعات، يبدأ عندنا موسم اختبار الثقافة والقرآن، بعدها يبدأ موسم اختبار المواد الأخرى، وطلاب المدارس يبدأ اختباراتهم من الأسبوع الجاي. فنحن نتوقف في هذه الفترة ونبدأ إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي القادم. في سؤال؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل هل ركوب الدراجات النارية واستخدامها في غير المواصلات إنما للترفيه هل يعد من خوارم المروءة؟
ركوبها للحاجة وللمواصلات أرجو إن شاء الله أنه ليس من خوارم ورؤى ولا حرج فيه. أما ركوبها للترفيه في الأماكن العامة مو في أماكن الترفيه فأنا أخشى أنهم من خوارم المروءة. ليش؟ لأنها والله مزعجة، لأنها مزعجة، ولأنه يعني لا محل للترفيه فيها في الأماكن العامة. لكن تبى تركبها في أماكن الترفيه بدون إزعاج للآخرين فأرجو إن شاء الله أن الأمر في ذلك واسع. ما هي المروءة؟ المروءة هي الترفع عن الأدناس وما يشين عند الناس، الترفع عن الأدناس وما يشين عند الناس. ركوب الموتوسيكل الدباب ما هو دنس، لكنه مما يشين عند الناس بسبب إزعاجه وغبرته. فإذا كنت تستعمله لمواصلاتك العادية داخل البلد في عموما إن شاء الله ما في مشكلة، لكن إذا كنت تستعمله كده تدور به وتسوي به إزعاج وتسوي به صوت فأخشى أنه هذا من باب الضرر، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. فلا تقتصر القضية على مجرد أنه خارم مروءة، بل أخشى أن هذا من باب إيذاء الناس. أصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.